أكاديمية زاد
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله وحده وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. مرحبا بكم مع حلقة ودرس جديد من دروس التربية. وكنا في الدرس الماضي نتحدث عن حقوق الضيف، وآن لنا أن نصل إلى حقوق المضيف. كما أن للضيف حق وعبادة من عبادات الجليلة أن نكرمه وأن نعطيه جائزته، ومن دلائل الإيمان بالله واليوم الآخر، فإن بعض الضيوف لربما إذا دخل بيت المضيف اعتقد بأن الحق له هو، دون أن يظن أن للمضيف صاحب البيت أيضا وصاحب الرحل والمكان له حق عليك أيضا، وإذا كنت تريد حقه فابذل ما له من واجب عليك. وأتى القرآن يؤدب الأمة المسلمة، يؤدب كل من قرأ في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، يؤدبهم حتى يكون المجتمع متجانس. وحتى أحب الضيف، فإن الضيف المحبوب هو الضيف المؤدب، هو الضيف المؤدب أدبا شرعيا، الضيف الذي يأتي خفيفا، ذاك الضيف الذي لا يثقل كاهل صاحبه، ذاك الضيف الذي يفرح بأي شيء يقدم له ويدعو لك، حتى أنك وأنت تكرمه تتلذذ بإكرامه، لأنه يعني فرح بك وأنت فرح به. وإليك بعض حقوق المضيف صاحب المكان. وأول حق من حقوقه الاستئذان في الدخول والحضور إليه. ولذلك بعض الناس ليس عنده فقه الاستئذان، يأتي إلى مضيفه أحيانا وهو في ساعة نوم، أو أنه كان مريض، أو في شغل، أو بعض طلبة العلم قد يكونوا مشغولين في تحضير دراساتهم أو رسائلهم العلمية، فيأتي إليه في وقت دون أن يكون بموعد أو هيأ وصوله إليه. والآن الأجهزة والله الحمد موجودة، وتستطيع أن ترسل رسالة لتسأله عن أنسب الأوقات إليه لتزوره أو أن تصل إليه، على أن المضيف إذا علم أن القادم مسافر يجب أن يستقبل المسافر قدر استطاعته في أي وقت وصل من سفره، لأنه إذا وصل ابتدأ حقه. وغالبا المسافر أهم وأدق أوقات ضيافته وحاجته للضيافة فساعة وصوله. ولذلك نقول هو يستأذن، وقبل الوصول جميل أن يخبرك حتى تتهيأ وتهيئ أهل بيتك في ذلك. وبعضهم من حقوق المضيف أنك إذا حددت له ساعة في الوصول إليه أن لا تخالفها، فإن بعض الناس يقول الساعة 5 وأنا لديك ويأتي الساعة 7، أو بعض الناس يأتي ضيف فينتظره الناس، إن كان مضطرا فالأمر واسع، لكن أحيانا تراخي، تساهل، عدم احترام أوقات الناس، عدم احترام مواعيدهم، فقد يكون هذا المضيف قد دعا جمعا من أصحابه وجيرانه وأقربائه حتى يحضروا كرامتك أنت، وهذا الرجل نائم أو يتساهل في الخروج ويحبس الناس في مجالس الناس. انضباط الموعد من الضيف للمضيف أمر لازم واجب. ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي حتى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ولذلك الدخول يكون باستئذان، والمكث أيضا باستئذان، وقد يكون قد تكون ضيافة فأجلس للطعام، وقد تكون زيارة خفيفة فلا أثقل عليه فأطيل في المكث حتى ينحرج، فلربما ليس عنده ما يضيفني. فدعوة القهوة والشاي تختلف عن دعوة الطعام، فلا تطل إطالة طويلة. وهذا من الأدب ومن حقوق المضيف. من حقوق المضيف ألا تطيل البقاء حتى تحرج هذا المضيف، فإن بعض الناس يؤثم صاحبه، بعض الناس فقراء، بعض الناس في آخر الشهر لا يبقى من مرتبه شيء، وبعض الناس يأتون فإذا مكثوا لديك جلس من العصر ثم ذهب المغرب وأتى العشاء ولا زال جالس يؤذي أهل البيت، أهل البيت يريدون النوم، يريدون مذاكرة الأطفال، المرأة تريد خدمة أبنائها، إلى غير ذلك. لربما لدى المضيف مواعيد فيأتي فيجثم كأنما هو هادم اللذات، وهذا من قلة الذوق عند بعض الأضياف. فإذا أتيت فلا تؤثم صاحبك. والبعض أحيانا يجلس أسابيع ويقول أنا ضيف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: وكيف يؤثمه يا رسول الله؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه، أي ليس عنده طعام يزيد، يعني زائد. فإذا أخذت حقك وضيافتك وجائزتك فحاول أن تخفف عن إخوانك وانتقل إلى غيره، أو حاول أن تكتفي بنفسك. فإطالة المكث سواء في اليوم نفسه أو النوم الطويل أيام تتجاوز 3 أيام فإن ذلك يؤثمه، أي يدخله في الإثم، لأنه لن يضيفك، ويؤثم قد يدخله الإثم في قضية اضطراب بيته والمشاكل التي قد تحدث في الإطالة. وجميل ذاك الذي يزور غبا، ما وجميل ذاك الذي إذا أتى لا يكلف الناس، وجميل ذاك الذي خفيف في دخوله خفيف في خروجه، فإنه ضيف يفرح به ويتباشر الناس به. وجميل أيضا أن يكون الضيف معه هدية لأهل البيت، يكرم الصغير ويكرم أهل البيت فينتظرون قدومه. بعض الأضياف إذا دخل قالوا: فلان، تباشر الطفل الصغير والبنت الصغيرة وأهل البيت، هذه هدية للأب وهذه للزوجة وهذه للأطفال، لا يأتي ويده خالية إن استطاع. هذا ليس حق، لكن هذا من كمال الأدب ومن كمال الخلق أن يكون أيضا طريقه أخضر ويده خضراء، وننسب الخضرة هذه إلى أنه ما شاء الله كريم أيضا وهو يأتي. وبعض الأضياف يأتي ما شاء الله معه بخير، يأتي بهدايا وبطعام فيطعمونه بعضا من طعام حمله معهم. إلا إن كان الضيف ذو حاجة فإنه في ذلك لا يلزمه ذلك، وإنه أتى للضيافة. لكن استطاع الضيف أن يأتي وفي يده ما يكرم به مضيفه فهذا من تمام الأدب والخلق. أيضا من حقوق المضيف ألا تصحب معك من لم يأذن الضيف به. يعني إنسان صنع طعاما لخمسة، فإذا الخمسة كل واحد جايب 5، هذول 25، هذا نلحقه الإثم، وهذا ليس من الذوق ولا من الأدب. لا تصحب معك وقد دعيت لطعام عند إنسان أحد أبد إلا أن تستأذنه، وتستأذنه وليس بسماع من معك، لأنك قد تحزن قلبه أيضا. ها نأتي مع أنا معي فلان ابن فلان أنا أتي. طيب لو قال: والله المكان صغير. بعض الناس المجلس لديه لا يستوعب إلا 7 إلا 5 إلا 10، فإذا أتاه 15 إذا أتى 20 ألسنا نربك البيت كله؟ ينقل الطاولات ويأتي بالكراسي ويتراص الناس، بل يتراصع الناس، ويأتي الطعام فإذا الطعام قليل ويدخل في حرج ويحمر وجهه. والسبب هذا الضيف الغير مؤدب أدب شرعي، والذي أتى معه بجروب كامل مجموعة كاملة وقال: يا أخوان أبو فلان يفرح بالضيف. هو يفرح بالضيف لكن في استطاعته وفي حدود قدرته. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اقرأ، إنها أول كلمة نزلت من القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة، لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة. وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما، قيل لأحدهم عند موته: ما تشتهي؟ قال: النظرة في حواشي الكتب. وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي 70% من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة، ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك. ولكي تكون قراءتك واعية، فابدأ بالمرحلة التأسيسية، حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة. وإذا قابلتك مصطلحات غامضة، فاسأل عنها العلماء. ولدفع النفور من القراءة، ابدأ بالكتب السهلة قبل الصعبة، وبالمختصرات قبل المطولات. ولدفع الملل، استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر، ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره. ولدفع شرود الذهن، عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية، واستخدم الترقيم والتلوين لتمييز العبارات المهمة، واكتب الحواشي والتعليقات، ولخص الكتاب، واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم:
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذا قلنا من حقوق المضيف على الضيف ألا يصحب الضيف معه أحد حتى يستأذن، وإذا علم قدرة صاحبه فلا تستأذن، لأنك لربما أنت تعرف قدرته، بيته، صغر ما لديه، قلة حاله، فلا تؤثمه أيضا بإحضار أحد وتحرجه. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، قال: اصنع لي طعاما أدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، أي اصنع طعاما والحبيب خامس خمسة، هم أربعة وهو خامسهم عليه الصلاة والسلام. فالحبيب كان يمشي عليه الصلاة والسلام فتبعه رجل، لربما هذا الرجل كان سائل، لكن وجد الحبيب انطلق. ويجب يا أحبابي أن نتأدب بأدب القرآن، نستأذن، وكذلك إذا قيل لنا ارجعوا فارجعوا، هو أزكى لكم كما ورد في القرآن. بعضنا يغضب: ردني، قال لي لا يناسبني هذا الوقت، هذا أدب الإسلام. نعم لا يناسبني هذا الوقت، أو أن لا لا ما رأيك أن أصحب فلانا معك في الهاتف؟ والله المكان لا يسع يا شيخ، الحمد لله، خلاص أعتذر لهذا فأقول لدي موعد خاص ألتقي بك في غير هذا ولا أصحبه معي. لماذا؟ لأني لا أريد أن أحرج صاحبي. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: بل آذن له. آذن له، وهذا من كرامتي، وغالب الناس يأذنون، ولكن الحبيب صلى الله عليه وسلم تبعه واحد، وغالبا أحبابي واحد اثنين، لكن بعضنا يأتي بمجموعات ويقول بعضهم يأتي يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين نعم، لكن أنا هذا طعامك أنت اللي يكفي الاثنين إذا أنت الذي تدعو، لكن مدعو أنت مدعو عند مضيف، حقه عليك ألا تصحب أحدا معك إلا بعد استئذانه. أحيانا قد تأتي برجل ثقيل الدم، ثقيل الحال، فتغشى المجلس، يغشاه كآبة. بعض الناس أتى برجل فسبب مشكلة في البيت، سبب مشكلة في الضيافة، بدأ يتحدث فيما لا يعنيه، وأدخل الناس في حرج وفي حديث لا يريدونه، والسبب أنت يا أبا فلان، أتيت بشخص، هم مجموعة متجانسة متحابين يعرفون بعض، وأتيت لهم برجل آخر لربما كانوا يريدون أن يتحدثوا في حديث انقطع الحديث هذا بسبب من صحبته معك، فاحذر من حقوق المضيف ألا تصحب أحدا معك إلا بإذنه، وإن كنت تعلم أنه يستحيي منك فلا تصحبه أيضا، لأن أحيانا يأتي ذلك من باب الإكراه بالحياء، وذلك أنه لا يستطيع يقول لا، سيقول لك دائما حياكم الله، لكن في قلبه ما في قلبه. والضيف الحصيف يفهم لأن حكيم ما يناسب المضيف مما لا يناسبه. لكن لو أنك تعلم أن هذا الذي صحبته واستأذنت له سيشرح صدر رجل يحبه هذا المضيف حبا لربما يفوق حبك أنت، فأتيته له وقلت معي فلان أتى من سفر أو من، يا مرحبا، فرح وزاد فرحه لأنك أتيت بهذا. نعم، أصحب هذا معي لأنه يدخل السرور إلى مضيفي. أيضا من حقوق المضيف على الضيف أن ينصح الضيف للمضيف في استبقاء ما ينفعه وأهله. إذا علمت بأنه قد يتكلف، وقد أحيانا قد يتكلف ويتسلف أي يقترض، فتقول له لا أنهاك لا تفعل كذا، أنا سآتيك لكن طعام قليل أو طعام صنع البيت أو لا تتكلف علي إلا طعام اثنين. لماذا؟ هذا من نصح المؤمن لأخيه. ولذلك بعض الناس قد يكون من أعراف ضيافتهم وهو عرف شرعي أن الضيف لا بد أن يذبح له، فإذا علمت أن هذا ليس عنده إلا شاة واحدة أو ليس عنده إلا طرفا من الغنم واحد، وأنت تعلم أنه لو ذبحه لذهب ماله، فلك أن تمنعه من ذلك، تقول لا أقبل أن تذبح لي، لكني آكل الطعام الذي يتأثر، ويكون بذلك من نصحك له ومن خوفك عليه، وهذا حق الضيف. فبعض الأضياف يستقصي في إكرامك وأنت تستقصي في إهلاكه، هذا لا يسوق. وقل له إن قدري ليس في قدرك إنما قدري في صدرك، وما كان دليلا عليه. أما إن كان غنيا فلا حرج أن يذبح لك، ولو ذبح فإنها السنة عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل الصحابي الذي وهو أبو الهيثم ذبح وهم ثلاثة، ذبح لهم شاة، وإبراهيم عليه السلام هم ثلاثة وذبح لهم عجلا. فالذبح في أصله إكراما للضيف وقربا لله مشروع، لكن أحيانا قد تمنع المضيف رحمة به. ولذلك عندما أخذ هذا الأنصاري المدية أخذ العذق فالتمر فوضعه بين أيديهم وأتى لهم بالماء، ثم أخذ السكين ليذبح، قال الحبيب يعلم أن من أغنامه شاة وكبشا، فقال إياك والحلوب، أي لا تذبح شاة لها ضرع يحلب استبقاء لمصلحة أبنائه، والشاة تنتج وتنجب، أما الكبش فلك أن تذبحه لضيفك. فهذا من باب ماذا؟ ليس من باب التحريم أن الشاة لا تذبح، لا، إنما قال إياك والحلوب رحمة به ونصحا له وحفاظا على ماله. وهذا ولذلك بعض الناس لا يتمنى أن يكرم ولو ألحق إكرامه الأذى بضيفه أو بمضيفه. أيضا من حقوقه الدعاء، من حقوق المضيف أن تدعو له. وبعض الأضياف أقصد بعض المضيفين، بعض المضيفين هو يستمتع بضيافة الناس لما يرى من حسن أخلاقه، يدعون له بالخلف وبالبركة وبالسعادة له ولبيته، وأن ينزل الله في بيوتهم الطمأنينة والسكينة، فيفرح فيقول الحمد لله أنفقت من مال الله الذي آتاني ضيافة لإخواني المؤمنين، ثم بعد ذلك كسبت أكثر مما دفعت. ما هو الكسب؟ دعاؤهم. فلربما استجاب الله لضيفك استجاب دعاءه. ولذلك مما يشجع الناس على الكرم وجود ذاك الضيف الراقي السامي الذي عنده من المعالي في الأخلاق، بحيث أنه من دعائه لك كأنك قد قدمت له معروفا لا ينساه العمر كله. هنيئا لنا بهؤلاء الأضياف. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث أنه جاء إلى سعد بن عبادة فجاء سعد بن عبادة بخبز وزيت فقال فأكل عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. ما أجمل هذا الدعاء، ما أجمل هذا الدعاء بعد أن أخبره أن الصائم له دعوة مستجابة، أفطر عندك ثم لما أفطر وأكل من طعامك، ولاحظوا خبز وزيت، خبز وزيت، خبز غمسه في الزيت ثم أكله ثلاث لقم أربع لقمات، فرأى أن ذلك ضيافة، ثم أعطاه من الدعاء ما جعل قلبه ينشرح وصدره ينشرح. ولذلك نقول يدعى له. والدعاء للمضيف يجوز بأي دعاء مشروع، بارك الله لكم، أطعم الله من أطعمنا، أكل عندكم الصائمون، أكل طعامكم الأبرار، صلت عليكم الملائكة، دعت، كل أي دعاء، بارك الله لك فيما وهبت، غفر الله لك ولوالديك وزادك من فضله، أصلح الله لك ذريتك، صب الله عليك الخير صب، أي دعاء تدعو به للمضيف هذا من حقوق المضيف عليك، وهو من حسن الأدب في الإسلام، ومن أيضا ترميم القلوب التي رباها الشرع على البذل. أيضا ربانا الشرع إذا رأينا الباذل في إكرامنا أن نرد له معروفه دعاء له. وبعد الفاصل بإذن الله نواصل إن شاء الله.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة، إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أره فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
بشرى دنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، لازلنا مع حقوق المضيف على ضيفه. من حقوقه أيضا عدم التلصص على عورات أهل البيت. كيف ذلك؟ بعض الضيوف ثقلاء، طاعة المضيف في جلوس الضيف واجب، أين أجلس هو الذي يحدد لي. والبعض من الناس يحاول المضيف أن يوقفه أو أن ينقله من كرسي أمام باب، إذا فتح الباب انكشفت عورات البيت، فهو يريده أن يجلس هنا وهذا مصر إلا أن يجلس هنا، انتقل فلا يقوم. بل إن طاعته لإكرام الضيف، أنا أريد أن أكرم ضيفي وأرى أن جلوسه في هذا المكان مثلا لا يرضيني طاعة المضيف في إرضائه واجب. انتقل قم وكن لينا. يا أخوان بعضنا في بعض المجالس تقوم هناك يعني مشاكسات، فهذا يقسم على هذا أن لا يقف، والله لتجلسا، والله لتقوما، والله المحكم في هذا هو المضيف. فالتلطصص على العورات أيضا أو العبث بالمحتويات، يكشف علبة، يعبث بالريموت في شاشة، يفتح شيئا من الكتب لربما لصاحبه لم يأذن بها، تحريكه أشياء، فتح التغيير التكييف ومستواه. لا تغير شيئا في مجلس ضيافتك إلا بإذن مضيفك. ولذلك دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعوده ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة فقال له: عبد الله، لو انفقأت عينك كان خيرا لك. امرأة لربما مرت اضطرارا، وبعض بيوت الناس المرأة إذا تريد تنتقل من, من, من غرفة إلى المطبخ، البيت كله صالة وغرفة، فلماذا نبتليه فنجلس في مكان ننظر إلى عورته، أو لماذا لا نغض البصر عن عوراته وألا يشخص الإنسان في عورته، فإن هذا يؤذيه بل يجعله لا يضيف أحدا. وقدرات الناس في قضية إجلاس الضيوف في مكان قصي وبعيد عن رؤية عورة البيت، بعضنا ليس عنده إمكانات فالمكان صغير، وأحيانا قد تكون امرأة في البيت تخرج دون علم، تبدو تظن أن زوجها أو أن أخاها ما استضاف أحد. طيب اجلس أنت في مكان هو يأمرك به، بل ولو لم يأمرك به ابتعد عن مداخل الأبواب وطرقات البيت حتى تحفظ لصاحبك عورته لو انكشفت، مع وجوب حفظ سره في ذلك. أيضا في مسائل معلقة أو ملحقة بالضيافة، المسألة الأولى الضيافة كم عدد أيامها؟ ورد في الحديث أنها 3 أيام للمسافرين، 3 أيام، وما زاد عن هذا فهو صدقة على الضيف. وإذا قلنا صدقة على الضيف، إذن صاحب البيت مخير بعد ذلك هل يعتذر أم لا. غالبا النفوس الكريمة لا تعتذر من الضيف، لكن بعض الضيوف ثقلاء ويستطيع أن يجد مكانا أوسع أو مكان آخر فيبقى عند أخيه هذا، والحياء يكاد أن يحرق قلبه ويشوي وجهه ووجنتيه، وهذا متكئ على الأريكة لا يريد أن يخرج. فهل بعد 3 أيام يأثم لو اعتذر منه؟ الصحيح أنه لا يأثم، لقوله عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو فليكرم ضيفه جائزته، أي يعطيه جائزته أي حقه. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولذلك الإنسان يضيف في أول يوم يستقصي كل ما يستطيع. ما تستطيع أن تقدمه للضيف في أول يوم جميل، لكن ثاني يوم تقدم له ما تستطيع، ثالث يوم طعامك وطعام أهل بيتك، مع بقاء المودة والفرح والاستبشار والترحيب، لأن بعضنا يفشل في اختبار الفرح بعد مضي اليوم الأول أو بعد مضي الوجبة الأولى. ولذلك 3 أيام بعدها إن مكث ورحبت به أن يمكث، فكل ما تقدمه له صدقة عليه، وهذا والله من أعظم أبواب الصدقات. وكمالات الأخلاق عند أهل الكرم والضيافة يفرحون ببقاء الضيف، ومعنى أنها صدقة عليه حتى لو كان غنيا وما وجد إلا أنت، وأراد أن يمكث عندك برضاك بعد 3 أيام، فما تقدمه من طعام وشراب ونوم له صدقة عليه. وكل منا يتمنى حقيقة أن يكتب له ذلك الأجر. أما إن كان أيضا مع ضيافته الضيف فقير، فإن ذلك يزداد أو ذلك يزيدك أجرا. من المسائل الملحقة بحقوق المضيف على ضيفه، هل المضيف للضيف أخذ ما مقابل ضيافته إن امتنع الضيف؟ يعني الضيف شحيح، آسف، المضيف شحيح بخيل، وأنت ضيف وهو مسلم وأنت مسلم، وجائزة الضيف حقه الواجب في 3 أيام، حق يجب أن يبذله، يجب أن يبذله المضيف، لكنه بخيل رفض، مثل الصحابة رضي الله عنهم الذين ذهبوا، فكما هذا حديث عقبة بن عامر عندما أتوا إلى قوم فأرادوهم أن يضيفوهم فامتنعوا، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الناس فعلا يغلق الباب، ضيف ومحتاج ومسافر، ويطرق الباب ويقول لأبنائه لا تردوا، أو قولوا إني لست بي هنا، أو أني سافرت أو طرت ولم أصل، إلى غير ذلك من الأعذار التي تربي حتى البيت وأهل البيت على البخل وعلى الشح وعلى كره الضيف. قال هل إذا رفض لنا أن نأخذ؟ الصحابة عندما أتوا إلى القوم الذين أرادوا أن يضيفوهم فرفضوا، وأتى سيدهم عقرب فلدغته، ولما أرادوا الرقية من الصحابة الذين لم يضيفوا ما رقوهم إلا بجعل، طلبوا منهم أغناما، والحبيب قال إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله، الحديث تعلمونه. لكن يبقى مسألة، إذا رفض المضيف أن يضيف الضيف، فهل للضيف أن يحتال فيأخذ من ماله أو يأخذ من متاعه فيبيع؟ مسألة خلافية، والراجح فيها على الصحيح أنه يأثم بعدم الضيافة، لكن لا يجوز لك أن تأخذ من ماله لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس، وأخذك منه وإن كان قصر في حقك لا يبيح لك أن تأخذ من ماله. وانظروا معاشر الإخوة والأخوات إلى هذه المسألة، أن أهل العلم يبحثون هل يأخذ الضيف من مضيفه، يأخذ من ماله ودون رضاه ولو على شكل الاختفاء لأنه حق له، قيمة طعام، قيمة عشاء، قيمة مبيت، هل يأخذ أم لا؟ كل ذلك من باب إعلان حق الضيف على مضيفه. والإنسان أيها الأحبة في الحياة لربما رزق، ليس لأن المال الذي رزقت لتأكله أنت، أحيانا بعض عباد الله أجرى الله المال في أيديهم لأنهم يجرون هذا المال إلى إخوانهم المؤمنين ويعطون الناس حقوقهم. ولذلك ليس كل المال الذي تحت أيدينا لنا ننفق على أبنائنا، على أنفسنا، على أضيافنا، على أرحامنا، على أبوينا، وهكذا. فالمؤمن ليس شحيح جموع منوع، يفرح المؤمن بالإنفاق خاصة إذا كان في وجهه. بعض الناس بخيل، يجمع الريال على الريال والدينار على الدينار والليرة على الليرة والدولار على الدولار، وكأنما يجمعها هي لي، مالي مالي. الله يقول في الحديث القدسي وهل لك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبقيت فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. ولذلك هذا المال الذي لديك هو عارية، فأنفقه بطيب نفس حتى يبارك لك فيه. هذا الدرس كان عن حقوق المضيف على ضيفه، في اللقاء القادم نواصل الحقوق. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
تلك العلوم دروسها ميسورة في طرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.